بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي. هذا الفصل في بيان النوع الثاني من الصلح، وهو الصلح مع الإنكار. واضح يا أخوان؟ ذكرنا لكم بالأمس أن الصلح يكون مع الإقرار ويكون مع الإنكار. قال: أو سكت، يعني لم ينكر، وهو يجهله. وهو يجهله جملة حالية، أي أنه إما أن ينكر وإما أن يسكت، لكن هذا السكوت إن كان يعلم أن دعواه حق، فهذا لا يكون إيش من قبيل الصلح صلح الإنكار، وإنما السكوت ينفعه في حال كونه إيش جاهل. قال: أنا أطلبك 1000 دينار، سكت في قررت نفسه، ما يذكر، ما قال أبدا ما تطلبني. إذا قال أبدا ما تطلبني، هذا إيش؟ إنكار. إذا سكت بهت، أنا من هالأيام أنسى والله ما أدري، هذا يسمى إيش؟ هذا يلحق بالإنكار. قال: ثم صالحه، صح الصلح.
هذا ما يكون جهالة، إنه جهل
إنه إيه، هو يجهل، هو إنه يعلم ما. لا، ما يدخل في الجهالة، لأن هذا فيها دعوة. هو يقول له، أنا يقول أنا سلفتك 1000 دينار، أطلبك 1000 دينار. قال: إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي، يعني إيش؟ هو يبين وش معنى هذا، يعني إيش؟ إما أن يكون المنكر معتقدا بطلان الدعوة. طيب معتقد وليه صالحه؟ يصالحه ما يبي يحلف، يعظم يمين الله، أو ما يبي يعني يكثر الكلام على نفسه، خلاص سكت فيما هو وخلى بينه وبين الله. قال: وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. وكان إبراء في حقه، يعني في حق إيش؟ المنكر، ما هو المدعي، أي المدعى عليه، يعني المنكر، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وإنما أراد بهذا دفع أو افتداء. قال: وبيعا في حق المدعي. في حق المدعي يعتبر بيع، تجري عليه أحكام البيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، سواء المدعي أو المدعى عليه، إذا يعلم أنه كاذب لكن يبي يركبه الحق، أو المدعى عليه يقول لا منكر وهو يدري أنه صادق، لكن إيش ما كان بينهم ورقة ولا إثبات، فقال خلني أجحده. قال: أما المدعي، يعني كونه إيش باطل في حقه، فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة. وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي، فليأكل ما ينتقصه بالباطل ليأكل ما ينتقصه بالباطل وما أخذ فحرام. وما أخذ بسبب هذا الصلح حرام، لأنه أكل مال الغير بالباطل، لأنه أكل مال الغير بالباطل. واضح؟ وهذا يصير، يجي واحد يدعي عليك، تعال عبد الله أنا أطلبك 1000 دينار، إما أنك تقر، وهذا قسمه انتهينا منها أمس، هذا يسمى إيش؟ صلح بالإقرار. تقول نعم أنا ما نبجي أحد حقك وحقك محفوظ، لكن الحين ما عندي فلوس، تبين أصالحك أعطيك 700 وتسكر الموضوع، هذا يسمى إيش؟ صلح بإقرار. أما إذا أنكره قال أبدا لا تطلبني ولا أصلا ما أذكر أني تسلفت منك، تحلف البينة على المدعي، أنا ما عندي بينة، لكن أنت واليمين على المنكر، أنت تحلف، قال لا والله ماني بحالف، أروح حلف وأنت باليني بالألف وأنا ما، قال لا إما تحلف ولا يثبت الحق، قلت أنا ماني بحالف، لكن وش رأيك أبعطيك 500 وسكر الموضوع، هذا يسمى إيش؟ صلح مع الإنكار. قال وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، يعني هذا ما يكون إقرار. عبد الله يوم قال لي خلاص يا ابن الحلال أنت بلشتني بالألف هذه، صالحني عليها، فكني أنا والله ما أذكر لك حق علي، قلت يلا عطني 700 وسكر الموضوع، عطاني 700، ما يعتبر هذا في حق عبد الله إقرار. قال لا، لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، ما يجرجر في محاكم وهذا ومخفر، رجال ما يدخل لا مخافر. قال وحضور مجلس الحكم بذلك، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أم لا؟ يصح صلح الأجنبي، جيت أنا قلت عبد الله أنا أطلبك 1000، قال عبد الله بدل ما تطلبني 1000 ولا أذكر أنك تسلفت مني ولا شيء، لا ما جبته والله ترى بشتكي عليك، ما تعب رفيق عبد الله، قال يا ابن الحلال تعال أنت عاقبت عبد الله، عبد الله مالك شغل فيه، إيش رأيك أعطيك 500 وسكر الموضوع، هذا صح إيش صلح الأجنبي. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة عبد الله صح الصلح، أذن عبد الله له أو لم يأذن، لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، لفعل علي وأبي قتادة، وتقدم في الضمأ علي رضي الله أو أبو قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قال نعم، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو راضي أنك تحمل عنه، هذا يدل على إيش؟ على عدم الرضا في التحمل. قال لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لكن لو أنه إيش؟ لو أنه وفالي متعب وبعدها قال راح لعبد الله، قال يا عبد الله أنا سكرت الموضوع اللي بينك وعطيته 500، عطني 500، إذا عبد الله ما أذن له ما له حق المطالبة، لكن لو أنه أذن له له حق المطالبة. قال لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقام مقامه. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا، جيت أدعي على عبد الله أقول له أنا السيارة اللي عندك لي، ما في قلنا الحين بنمثل بالسيارة. قال أبدا ميبلك. قال لا لي، أنا عطتك إياها وأنت راح تتسوقها وتتدوج فيها، ما في دفاتر عشان نقول بعير، يلا عشان ما في. قال خلاص أبعطيك 1000 وخلاص سكر الموضوع هذا. قلت طيب يلا عطني 1000. أخذت 1000، طلع 1000 اللي عطاني ما هو له أو مسروق، فأرجع أنا إيش على دعواي وأنت ترجع على. يقول ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض اللي عطاني إياه مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا، لو أنه يعني إيش صالحني عطاني مثلا عطاني حر عطاني قن أو عطاني دابة ثانية فبان. قال رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعي المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له، وبالدعوى مع الإنكار، يعني يرجع إيش بالدعوة مع الإنكار، أرجع مثل كأنه ما صار شيء، نرجع من جديد أنا بدعواي وأنت إنكارك. قال أن يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله من جديد، كأنه ما صار شيء، كأنك أنت ما عطيتني 1000 وسكرنا الموضوع. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، هذا المشهور من المذهب، لا يصح الصلح عن خيار ولا يصح الصلح عن حق شفعة. أنا اشتريت من محمد سيارة، لا خلاص سيارة مشاعة بين محمد وعبد الرحمن يكدون عليها، محمد قال ببيع على نصيبي من السيارة، عبد الرحمن لحق الشفعة صح؟ لحقني طالب بالشفعة. قلت يا عبد الرحمن خلاص ايش رايك أبعطيك 100 دينار ولا تطالب بحق الشفعة؟ يبي يبيع شنو؟ يبي يبيع حقه في الشفعة بالعوض. هذا على المذهب ما يصح، ما يصح الصلح عن حق الشفعة. العلة في المذهب قالوا لأن هذه منفعة، إما أنك تأخذها بحق ولا تتركها، واضح؟ كذلك الخيار، مثلا أنا اشتريت من محمد سيارة، قال محمد أنا ترى ببيعك لكن ترى لي الخيار 3 أيام، إن شفت أن السوق مناسب اشتري سيارة ثانية ولا رجعت هونت. قلت له تعال أنت بتنطرنا 3 أيام، إيش رايك بدون خيار وخذ لك 100 دينار وانتهى الموضوع. يقول هذا ما يصح، واضح؟ أما حد القذف هذا مسألة أخرى. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع للاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، يعني هذا المشروع لأجله، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، يعني الشفعة لما شرعها الشرع ما هو لك تتاجرون فيها، يجي بكرة يقول لك من يدفع لي أكثر، يقول عبد الرحمن أنا خلاص محمد بيبيع نصيبة، من يدفع لي أكثر أتنازل له عن حق الشفعة. وحد القذف للزجري عن الوقوع في أعراض الناس، يعني حد القذف، نسأل الله العافية إنسان قذف شخص يبن زني رفع عليه دعوة أو قال له خلاص لا ترفع علي هذا 1000 دينار وسكت صلح، نقول لا هذا حد قذف، إما أنك ترفعه ولا تتركه. وهذه الأشياء هذا المذهب، والقول الثاني صح الجواز ذلك. قال وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضا بتركه، يعني إيش؟ أنه لو صالح في الخيار أو هذا يقول تسقط ولا الحق فلوس، ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدم، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. فصل. شارب خمر،
شيخ انا ما لي حق اني اختار منه وشاركني بالسيارة، لان محمد
انت ويا محمد شركة في السيارة.
طيب
محمد بيبيع نصيبه.
نصيب انا نصيب بمملكه صح؟
نعم.
فما لي حق اقول اني امنع محمد؟
لك حق، بس اشتر نصيبه، اما انك بس تبي تمنعه ما يصير، هو بيبيع محتاج فلوس.
لي حق ان ابيع حق مثلا معين؟
اي مثلا جيت انا أبشتري تقول له لا أنا لي حق الشفعة، يقول على العين والرأس أنت لك حق الشفعة، اشتر نصيبه ولا اسمح له يبيع.
يعني يقصد ما أبي مثلا أبيع على عبد الله، ما أبيك محمد يبيع على عبد الله، أبي يبيع على
إيه. لا ما لك حق، لك حق أنك تمنع البيعة، أنك تشتريها، أما أنك تبي تعلقه طيب أنا عبد الله مو مشتري. طيب فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ما في أرض غيره، أن يجري إيش في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز، كالزرع فيها، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال لا والله، فقال له عمر لم تمنع، لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه، ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه استضلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهما، واختاره الشيخ تقي الدين. أو
سعيد
منصور إيه هو سعيد في سنن سعيد بن مصر. قال أو سطحه، يعني يحرم أن يجري الماء في أرض شخص أو في سطحه، أي ويحرم أن يجري الماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم، ويصح الصلح على ذلك بعوض، عطني فلوس وخليها، لأنه إما بيع وإما إجارة فيصح لدعاء الحاجة إليه. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره، واضح. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك. حمام يبيجي فيه كل شيء يصير في التسريبات وهذا بالذين له. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. قاله في الشرح: وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قاله في الشرح: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة. أو طاق. أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأن هذا يضر في الجدار، يضر في جدار جارك. ها؟ الروزنة مثل البلكونة، والطاق مثل يعني مثل المنضد في الجدار، لأنه يضعف الجدار. قال: وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرح: لحديث لا ضرر ولا ضرار. وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه، واختار ابن عقيل جوازه للحديث. قاله في الشرح، قاله في الكافي والشرح: الحديث حديث أبي هريرة، ما لي أراكم عنها معرضي، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: ويجبر الجار إن أبى، هذا يعني نحتاج إليه، أما إذا ما احتاج لا. لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق، يعني إذا ما في مضرة ما في بأس، تنسف على دار جارك فرشة زولية ما في، أو أنه يستظل، ما يجي يقول له قم هذا طوفتنا، ما يصح. قال: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، عندك كشاف كبير ويجلسونها، ما يجي يقول لك لا تجلسون في ضوء كشافنا، لما تقدم. ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي: يستأذنه أعجب إلي، يقول يستأذن أعجب، لأن الإمام أحمد لا يمنعه لكنه بحسب حال المستخدم لهذه الأشياء. عليكم السلام. جاءته أخت الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي رجل من الزهاد، فقالت: يا أبا عبد الله، إنا نغزل، فإذا مر بنا السلطان ومعها العسكر والإضاءات والسرج زاد غزلنا عشان إضاءته لن يتعدى. فقال لا بأس، أو أنه يعني سألها ممن أنت، فأخبرته. فقال لا، أنتم أهل بيتي وراء، لا تفعل، أنت لا تفعل، لأن يعني سؤال غريب ما حد يسأله لأن فيها دين. قال ويحرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المرء. الله المستعان، هذا كله عاد ما هو عندنا، يجي نافذ يسكره، هذا يأخذ منه شوي وهذا يأخذ، طريق مفتوح الطريق، يقول قدم حديقتك وانت قدم، يحطون لهم متر بينهم، وعقب الشجر هذا يكبر وهذا الشجر هذا يسكر الطريق. حرام هذا ما يجوز. يجي الواحد يحط مظلته على حد الرصيف، إذا جاء الواحد ينزل على الشارع، هذا شارع للسيارات ما هو بالأوادم، المرة كيف يمشي؟ لكن نسأل الله العافية، الناس هؤلاء عجيبة، لو لم تحكمهم هذه النظم يرجعون لجاهليتهم، يأكل بعضهم بعض، يأكل القوي يأكل الضعيف. قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه أو يسطح أعلاه للمقعد يعني للجلسة، وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت، يعني هذا أقرب، عندنا الدكان مثل الحانوت يعني محل، أما الدكة صح موضع الجلوس. قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق، يعني يجي واحد طريق نافذ يحط له دكان بقالة يسكر لأن الناس تجمع عنده، ما يصلح. قال بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا فيما فيه مصلحة، إلا ما فيه مصلحة لا سيما ما احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه، يعني يضمن إذا كان واحد يطلع بنى جدار ولصق فيه دكان وصار تعثر الناس فيه والدواب يضمن. وجناح، يعني إيش يحرم عليه أن يبني جناح؟ جناح قال وهو الروشن على أطراف الخشب، يعني الروشن مظلة معلقة، والناس أول بين البيوت يعني كل يزحف يخلون 3 أمتار، مرات يحط لك روشنة مثل مظلة. طيب واحد جايب له حمل بعير حطب بيوديهم بيته، وشون يوديه؟ يضطر انك لين يوصل الروشنة هذه ينقله على يدينه، بدل لا يوصلها الجمل ينقله. قال او حجر مدفونة في الحائط، وساباط، الصابات هي المظلة الممتدة من مكان إلى مثل يعني الجسر بين جداري. قال المستوفى للطريق، المستوفية للطريق على جدارين، وميزاب فيحرم إخراجه إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم، ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يكن عبور، بأن لم يمكن عبور محمل، شفمه يعني جمل محمل ونحوه من تحته لم يجوز وضعه ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن، تصورت هذا؟ أيوة، من العجاج والتراب أول، أنت لا تفكر بحالنا الحين، فكر إيه. كانت أول بعير يمر، بس من كثر ما يجي من الرياح وهذا صار ما عاد يمر، ارتفع. إيه. ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته. ذكره الشيخ تقي الدين. وقال مالك والشافعي تستطيع أن تقول هذا إيش هذا الفصل في الطرق، الإصلاحات في الطرق، ويجوز إخراج الميزابي إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. وهذا الأثر فيه ضعف، ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلدان الإسلام من غير نكير، قاله في المغني والشرح. وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين، قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب اللي حنا نسميها إيش مرازيب إلى الدرب هو السنة، واختاره، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه. ما يقول لا مو بلازم، أنا ما أنت بتسوي سوي، يقول لا هذا مشترك بيننا لازم نسويه مع بعض. نقله الجماعة. قال في الفروع واختاره أصحابنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزول الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر. اختاره الشيخ الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية واحدة. وليس له البناء إلا في ملكه. قاله في الشرح وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان. إن كان بينهما نهر يحتاج ترميم عشان يمشي الماء ما يصير فيه أحجار تعثرة تضعفه، أو أنهم يسوون له انحدار زيادة، أو بئر يحتاج ترميم، أو دولاب. شنو الدولاب عبد الله؟ الدولاب مثل الناعورة هذا اللي تجذب وترفع الماء فوق. قال وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن، ولوجوب هدمه إذن، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره. واضح حائط حافظ ثمرهم انهدم جانب وأهملها، خلنا نبني لأن جت بهايم ودخلت وخربتها يضمن. نقف على هذا صلى الله عليه وسلم. نعم ما شاء الله.
قال شفيه الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو سنة.
نعم
السنة كيف بشيخ
يعني سنة الناس ما
سنة الناس أي
نعم لا لا تستطيع أن تقول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذلك أخرج ميزاب العباس لأن الناس ميازيب صب في البيت ما سوينا شيء
في السنة يا شيخ يعني تعبدية
لا 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 يعني أنه طريق مسلوك أن الناس تفعله ما حد يحط الميزاب داخل بيته إيه
شيخ مرتضيك وإن لم يكن بين ملكيهما حاجة فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر
إيه
معنى
معناه انه يعني انا وياك انت هذه مزرعتك وانا هذه مزرعتي فيه مسافه بيننا قالوا ايش رايك نحط جدار بيننا في مسافه يعني الجدار هذا ما هو بقايم من بين ارضي وارضك ارضي وارضك ما مثل اسقاط في طريق فانا ماني مجبر انت بتحطه كيفك حط واضح هذا مراده اما اذا كان جدار لا بيني وبينك حد فاصل هذا صح تفضل
امس سالت سؤال وحكيت